بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو أوان الرجوع والشروع والاستئناف لدرس أصول التفسير بعدما حصل من انقطاع بسبب اختبارات الطلاب، وكذلك الدورة العلمية الرابعة التي أقيمت في الأسبوع قبل الماضي، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد. تفضل القارئ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى، أمر. وقال مجاهد: وصى. وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءا. وقال مجاهد: متتابعة. وقال عكرمة: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى.
نعم، عقد الشيخ رحمه الله هنا هذا الباب، وهو المتعلق في الاختلاف في التفسير بالمأثور أو في التفسير المأثور. وحقيقة أن هذا الباب هو من أدق أبواب التفسير ومن أهمها، لأنه يتعلق بمعاني الآيات فذكر أن الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام، وبين أن القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، أي أن مدار الكلام هنا في أمر الاختلاف إنما هو في اللفظ. وضرب على ذلك أمثلة توضيحية، فقال في قول الله جل وعلا: وقضى. جاء في تفسيرها أن قضى بمعنى أمر، وجاء في تفسيرها أن قضى بمعنى وصى أوجب. والحقيقة أن جميع هذه التفسيرات تحتملها الآية، سواء قلنا أوجب أو قلنا، وهذا لتقارب المعنى وإن تعدد اللفظ وذكر الشيخ القسم الثاني، وهو الاختلاف في اللفظ والمعنى، أي أن الاختلاف هنا ومدار الاختلاف يتضمن الأمرين. قال: والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، لعدم التضاد بينهما، أي لا يوجد ما لا يمكن الجمع فيه بين الأقوال، وإنما يمكن الجمع بين الأقوال بأن تحتمل أو بأن تحمل الآية على المعنيين، على المعنيين. وذكر في هذا قول الله جل وعلا: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هل هو رجل من بني إسرائيل، أم هو رجل من اليمن، أم هو رجل من البلقاء، قد يحمل على أنه رجل من بني إسرائيل في اليمن، أو يحمل على أنه رجل من بني إسرائيل في البلقاء، وقد يحتمل أنها أريد بها هذا أو أريد بها هذا، فالآية تحتمله، الآية تحتمله. ويقول الشيخ: والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية، أو أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، من غير تضاد. طيب، ثم ذكر القسم الثالث، نقرأه إن شاء الله ويأتي التفصيل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى. والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره. والأرجح الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، الشيخ ذكر رحمه الله أن التفسير بالمأثور أو الاختلاف في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام، وخلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الأقسام يرجع إلى أن الاختلاف على قسمين: إما أن يكون اختلاف تنوع وهو اختلاف جائز، أو يكون اختلاف تضاد، وهذا لا يمكن الأخذ بالقولين أو بأكثر فيه. وما معنى اختلاف التنوع وما معنى اختلاف التضاد في مسألة تفسير القرآن؟ اختلاف التنوع هو أن يوافق الجانبين، المعنى يوافق الأمرين، وهذا كاختلاف وجوه القراءة مثلا، كاختلاف وجوه القراءة: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. أما اختلاف التضاد فهذا ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. ولا بد أن نعلم أن أكثر ما ورد من اختلاف بين السلف إنما هو في النوع الأول، وهو اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، لأن اختلاف التضاد هو أكثر ما ظهر في مخالفة أهل البدع لأهل السنة، لأهل التفسير الصحيح. فمخالفات أهل البدع هي من باب اختلاف التضاد، من باب اختلاف التضاد. طيب، يأتي خلاف أهل البدع من باب اختلاف التضاد لأمرين: إما لأنه يعتقد عقيدة فيحاول أن يحمل آيات القرآن على هذه العقيدة، يحمل آيات القرآن على هذه العقيدة، كحال الخوارج حينما يستدلون بآيات الوعيد، أو حال المرجئة حينما يستدلون بآيات الوعد وغير ذلك، فيحاولون لي أعناق النصوص حتى يؤولونها لتوافق مذهبهم الباطل، لتوافق مذهبهم الباطل، وهذا تحريف للقرآن. والمعاني التي ذكر وهي من باب التضاد الذي لا يمكن أبدا أن يقبل ويخالف عقيدة أهل السنة أو يخالف تفسير أهل السنة للآيات. وهنا يدخل معنا التفسير الباطني، التفسير الإشاري، التفاسير التي ليست على طريقة السلف ولم تكن على نهجهم ومنهجهم في تفسير القرآن. وهذا لا شك فيه أنه تفسير مخالف يجب رده. السبب الثاني أن البعض ينظر إلى اللفظ ودلالته على المعنى وأن له وجها في اللغة، ولا ينظر إلى سياق الآية أو إلى الأدلة الأخرى التي تبينها. مثلا قال الله جل وعلا: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فيأتي الشخص يعرف شيئا في اللغة فيقول: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، مبصرة صفة للناقة، أي أن الناقة واضحة. وسياق الآية ودلالاتها من الآيات الأخرى إنما يدل على أن هنا محذوف مقدر، وهو: وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة، أي آية جلية واضحة. إذن لا نكتفي بقضية معرفة معنى هذا اللفظ في لغة العرب ليفسر به القرآن. ولذلك قد سبق معنا قول بأن التفسير باللغة العربية هذا يأتي بعد تفسير القرآن بالقرآن، يأتي بعد تفسير القرآن بالسنة، يأتي بعد تفسير القرآن بأقوال الصحابة، بإجماع التابعين. ليس مجرد معرفة اللفظ في اللغة يجوز لك بذلك أن تفسر القرآن. ومن هنا زاغ كثير من أهل الكلام في تفسير القرآن، اعتمدوا على وجه في اللغة دون النظر إلى سياق الآيات أو إلى مخالفة هذا التفسير وإن كان وجها في اللغة إلى القرآن أو إلى عقيدة أهل القرآن. فالمعتزلة مثلا قالوا في قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا النظر في اللغة يأتي بمعنى الانتظار، لأن الله جل وعلا قال في آية أخرى: قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. إذن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة. وفي الآية الأخرى قال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني انتظرونا. هكذا فسروا هذه الآية بزعمهم أنه اعتماد على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي، واضح؟ فجمعوا بين الأمرين اللذين ذكرناهما، أنهم أولوا هذه الآية على اعتقادهم في نفي رؤية الله جل وعلا، في نفي رؤية الله جل وعلا. عندهم عقيدة، المعتزلة لا يثبتون الرؤية، فإذا نفوا هذه الآية وجعلوا تفسيرها اللغوي أو حملوها على معنى من معاني اللغة. والأمر الثاني هو أن هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى فبنوا عليه الآية. والرد عليهم من أنه أولا هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة التي ثبتت في هذه الآية وفي غير آية وفي الأحاديث الكثيرة المتواترة الدالة على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والأمر الثاني الرد عليهم أيضا من باب اللغة العربية، بأن النظر في اللغة يأتي على ثلاثة أحوال، فإن جاء معدا بإلى إلى فيراد به النظر بالعين، وهنا قال الله عز وجل إلى ربها ناظرة. وأما إذا جاء بغير تعدية ما جاء معدا بإلى فيكون المراد به الانتظار، لم يأتي معدا لا بإلى ولا بفي، يراد به الانتظار، أقول لك انظرني أي انتظرني، وهذا الذي تحمل عليه الآيات الأخريات، انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا، لم تأتي معدا لا بإلى ولا بفي. وإذا جاء معدا بفي فيراد بها التفكر والتدبر، التفكر والتدبر، فلا ينظرون في ملكوت السماوات، ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، المراد بهنا التفكر والتدبر. إذن هذه هي معاني النظر في اللغة. نعم لهم وجه في اللغة لكنهم لم يحسنوا تنزيله في هذه الآية، لأنهم أتوا بكلمة نظر التي تفهم على الانتظار من غير تعدية، فوضعوها في آية فيها تعدية إلى ربها ناظرة، يناسبها الحالة التي فيها التعدية بإلى فقط. إذن هذا الاختلاف اختلاف تضاد، لا يمكن لقائل أن يقول قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أنها تحتمل المعنيين، فيقول تحتمل أنها منتظرة لربها وتحتمل أنها تنظر إليه، لا يمكن أن يكون المعنى على هذا، واضح؟ إذن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم في ذلك كما قلنا يرجع إلى التفسير أو إلى الاختلاف، اختلاف التنوع وليس إلى اختلاف وليس الاختلاف التضاد. واختلاف التنوع كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يأتي على معان، فإما أن يأتي بأن يعبر أحد المفسرين بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير هذا المعنى، مثاله الصراط، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، جاء في بعض التفاسير أنه القرآن، وجاء في بعض التفاسير أنه الإسلام، فالقولان متفقان أصلا، لا خلاف سواء من قال القرآن أو من قال الإسلام، لا خلاف، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن. فإذن يأتي الاختلاف في التنوع من هذا الباب، ويأتي الاختلاف في التنوع من باب آخر، وهو أن يذكر الاسم أو أن يذكر من الاسم العام بعض أفراده على وجه التمثيل، على وجه التمثيل، فمثلا قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية تدل على أن أصناف الناس ثلاثة، أي الذين المسلمين أصنافهم ثلاثة، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. تجد أن بعض المفسرين كما يقول شيخ الإسلام يفسر الظالم بالذي يضيع الواجبات ويفعل المحرمات، والمقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، مقتصد لكنه لا يفعل المستحبات ولا يرتكب المكروهات، وإنما يقتصر فقط على ترك المحرمات وفعل الواجبات، والسابق هو الذي يفعل المستحبات والواجبات ويترك المحرمات والمكروهات. تجد هذا تفسير عند العلماء. تجد تفسير آخر من يقول السابق هو الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. إذن هذا تفسير ببعض أفراد العام على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، يعني يقال فيها هذا ويقال فيها هذا ويقال فيها كل هذه الأنواع تقال فيها هذه الآية، ولا خلاف ولا اختلاف هنا، هنا لا اختلاف بين هذه المعاني. إذ أن من يفرط إلى الإصفرار فهذا كما جاء في تفسير الأولين هو تارك للواجب الذي عليه وفاعل للمحرم، وهذا نجده كثيرا في القرآن، نجده كثيرا في القرآن في تفاسير، في تفاسير القرآن. فلا يقال إذا ما وقفت على من يفسر الآية بأحد أفراد المعنى العام والآخر يفسره بمعنى آخر والثالث بفرد آخر من أفراد العام، لا يقال هذا تضاد، لأن هؤلاء جميعا يشملهم المعنى العام، يشملهم المعنى العام. كذلك قد يكون التفسير أو الاختلاف، اختلاف التنوع، قد يكون بأن اللفظ يحتمل أمرين، اللفظ يحتمل أمرين. مثلا قالوا لفظ قسورة هذه تحتمل الرامي وتحتمل الأسد، ولفظ عسعس الليل إذا عسعس قالوا يراد به إقبال الليل ويراد به إدباره، يعني هذه المعاني تدل عليه، تدل عليه، فهو لم يخرج عن الحق فيها، لم يخرج عن الحق فيها، أو لكونها متواطئة في الأصل متقاربة، لكن يراد أحد النوعين. هذا قالوا كالضمائر مثلا في قول الله جل وعلا ثم دنا فتدلى، من الذي دنا؟ جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم أم الله تعالى؟ جاءت هذه التفاسير، وإن كان قول الجمهور أنه جبريل، قول الجمهور أنه جبريل. من ذلك مثلا قول الله عز وجل إنه ربي أحسن مثواي في قصة يوسف عليه السلام، إلى ماذا يعود الضمير؟ إنه ربي، قال بعض أهل العلم أي سيدي، أحسن مثواي، أحسن العناية بي وإيوائي. وقال بعض أهل العلم بل يحمل على الله جل وعلا، إنه ربي أي الله أحسن مثواي واعتنى بي حتى وصلت إلى هذا المكان وحفظني من الموت ومن القتل. إذن هذا يكون فيه اختلاف الضمائر ويرد عند المفسرين. يقول شيخ الإسلام أيضا، يقول ومن ذلك الاختلاف مثلا في لفظ الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الفجر بعض أهل العلم يقول هو بدء النهار، وقيل صلاة الفجر، وقيل فجر يوم النحر، وقيل فجر يوم أول أيام ذي الحجة، وقيل فجر أول يوم في محرم، لأن الفجر من الانفجار أي ينفجر به السنة، هو بدء السنة به تنفجر، ففجر أول يوم من محرم. هذه الأقوال واردة، وتجد أن من أفضل الكتب التي تعتني بذكر أو بجمع الأقوال في الآية الواحدة هو كتاب زاد المسير لابن الجوزي، فإن ميزة هذا الكتاب لمن أراد أن يعرف الأقوال ميزته أنه يجمع جميع الأقوال، يقول لك هذه الآية فيها ثمانية أقوال، هذه الآية فيها عشرة أقوال، هذه الآية فيها كذا، ثم يسرد لك هذه الأقوال، فهو مظنة حصر الأقوال في الآية المعينة. إذا أردت أن تعرف الآية المعينة كم فيها أقوال فارجع إلى زاد المسير لابن الجوزي. نعم، من
لا، زاد المسير لابن الجوزي، زاد المسير، زاد المسير في علم التفسير. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الإصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي.
نعم. انتقل الشيخ هنا إلى مسألة أخرى، وهي قضية ترجمة القرآن. والمراد بالترجمة كما قال الشيخ التعبير عن معناه بلغة أخرى، يعني غير اللغة العربية، لأن إذا كان باللغة العربية فهو تفسير، إذا كان إيضاحه باللغة العربية فهو التفسير، إذا كان إيضاحه بلغة أخرى. فذكر الشيخ أنه على قسمين: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، يعني إنا جعلناه كما قال الشيخ، أو إنا أعطيناك الكوثر، فيترجم إنا ويترجم أعطيناك ويترجم الكوثر ويترجم ترجمة لكل. فهذا كما سيأتي عن الشيخ أن هذا لا يصح في تفسير القرآن ولا يصلح أبدا. الترجمة الثانية ترجمة تفسيرية، ترجمة تفسيرية أن يعبر عن معنى الكلام، عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب، وإنما يفسر معنى هذه الآية. إذن هو ترجمة لماذا؟ هو ترجمة للتفسير وليس ترجمة لألفاظ القرآن، للكلمات، ترجمة للتفسير، تفسر القرآن أو تأخذ بتفسير القرآن ثم تترجمه إلى لغة أخرى، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة. نعم.
حكم ترجمة القرآن. الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي: ألف، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. باء، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. جيم، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسًا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعًا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يشترط لجواز ذلك شروط: الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغني بها عنه. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه.
أحسنت. طيب، تكلم أولا الشيخ عن الترجمة الحرفية للقرآن التي ذكرناها وأنها مستحيلة ولها شروط لا تتحقق أبدا، ومعنى أنها لا تتحقق أنها لا تصح ولا تجوز هذه الترجمة لعدم تحقق هذه الشروط. ويقول وجود مفردة في اللغة المترجم إليها بأزاء حروف اللغة المترجم فيها، بأزاء اللغة المترجم فيها، يعني أن تكون كل لفظة في القرآن لفظة شرعية لها كلمة واحدة تترجمها في اللغة الأخرى كاللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية ونحو ذلك. ويعرف جميع الإخوة أن هذا، ولا سيما من حاضر معنا ويتكلم ويعرف غير اللغة العربية، أن هذا مستحيل، أن هذا لا يمكن، لا يوجد كلمة تعبر عن نفس الكلمة فقط. لا، أحيانا يحتاج أن يذكر آية في القرآن أو كلمة في القرآن ويترجمها بسبع كلمات أو بخمس كلمات أو بأربع كلمات حتى يتضح معنى هذه الكلمة، فهذا لا يوجد. الأمر الثاني وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة، وهذا بلا شك غير موجود، سواء في أبواب الضمائر أو ما يتعلق بها، الضمائر المتصلة أو المنفصلة أو غير هذا، هي ليست موجودة في كثير من اللغات. تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، فنجد أن بعض الكلمات حينما نأتي ونترجمها أنها تقدم وتؤخر، وهذا واضح جلي أظن في اللغة الإنجليزية بشكل واضح. وعلى هذا فلا بد أن نتنبه إلى ما قد يحصل من تفسير بعض الكلمات في تفاسير، أو عفوا ترجمة بعض الكلمات في تراجم مشهورة للقرآن، ولا يصح في ذلك مثل هذه الترجمة. مثل هذا كلمة إيمان كمثال، في اللغة الإنجليزية يقال لها فيذ. ما معنى في اللغة العربية؟ ما معنى يعني ترجمة كلمة فيذ؟ عقيدة. لا، ما معنى تصديق؟ بليف. لا، ترجمة تصديق. ما معنى ترجمة تصديق عندكم؟ بليف أظن. بليف، هذه الكلمة تجدها في التفاسير، تجدها في التفاسير. الإيمان إذا فسر في الإيمان اختلاف بينه وبين العقيدة، سواء في المعنى اللغوي أو في المعاني الشرعية. كذلك الإيمان ليس هو التصديق في اللغة، هو أكبر من قضية التصديق أو أشمل من قضية التصديق، وهو الإقرار، التصديق مع الإقرار. وكلمة الإقرار تخالف كلمة التصديق من أوجه معلومة، وهي تعطي أكثر طمأنينة من كلمة تصديق. كذلك كلمة البدعة تترجم دائما في اللغة الإنجليزية وفي تراجم اللغة إلى النوفيجن، ليس كذلك؟ ما معنى هذا في اللغة العربية؟ معناها الشيء المخترع والحسن. طيب، يقول قائل، طيب كيف نترجم كلمة بدعة مثلا؟ نقول تترجم كلمة بدعة بمعناها الاصطلاحي، بمعناها الاصطلاحي، أو أن تكون هذه الكلمة قد فهمت لدى الناس بمعناها الاصطلاحي فتبقى على لفظها بدعة. واضح؟ هي تبقى على لفظها، لأن كلمة بدعة إذا عرفت عند الناس في هذه اللغة أنها الأمر المخترع في الدين الذي تضاهى به الشريعة ويقصد بالالتزام به والتعبد لله سبحانه وتعالى إلى آخر تعريف العلماء، فكانت عندهم معلوم هذا المعنى، إذن يحافظ على كلمة بدعة ولا يترجم بقوله مثلا innovation لأن معناها اختراع أو شيء بديع أو جميل أو ابتكار. إذن هذه القضية يدل على أنه لا يمكن الترجمة الحرفية أو ترجمة الكلمة بالكلمة، وإنما ترجمة التفسير، ترجمة التفسير تفسير القرآن، فهذا لا إشكال فيه أن يترجم التفسير. طيب، ومع أن بعض أهل العلم حتى في معنى التفسير أو ترجمة التفسير قالوا لا ما يجوز. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا أمر لم يفعله السلف، وقال بعضهم كذلك لأنه سبب للاختلاف، فهذا يترجم بمعنى وهذا يترجم بمعنى آخر. وبعضهم قال لأن لا يمكن أن تعطى إعجاز القرآن، إعجاز القرآن في لفظه لا يمكن أن يظهر في الترجمة. ونقول في هذا ما نقوله في التفسير، يرد عليهم بما هو في التفسير، فالتفسير قد يحصل فيه اختلاف، فإن كان اختلاف تضاد يؤخذ بالقول الحق ويترك القول الباطل. وأما أنه لم يرد عن السلف فقد ورد، عن سلمان الفارسي وورد عن غيره أنه كتب لهم الفاتحة بالفارسية، أي معاني الفاتحة، معاني الفاتحة. فالصحيح أن الترجمة، ترجمة القرآن، الترجمة التفسيرية جائزة، وقد استدل العلماء ومنهم الشاطبي على هذا، قال بما هو حاصل من إجماع الأمة، على تفسيره للعامة، أي تفسيره باللغة العربية للعامة، ومن ليس له من الفهم ما يقوى على إدراك معاني القرآن، فكذلك الترجمة هي الإيضاح لغير العربي، فلا إشكال فيها. استدلوا كذلك بأن الله جل وعلا قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، والتوراة ليست باللغة العربية، إذن تترجم، أليس كذلك؟ طيب، يقول قائل هذا ترجمة التوراة بلغتها إلى العربية، نحن نتكلم عن ترجمة القرآن بالعربية إلى غيره من اللغات. قال العلماء لا فرق، العكس هنا، لا فرق لصحة القياس، بل قد يقال كما ذكر ذلك الحافظ أن يكون الترجمة من اللغة العربية إلى غيرها أولى، لأن رسالة الإسلام إلى الناس كافة، استدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل ملك الروم، أرسل له رسالة وفيها قول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله، الآية. وهرقل لغته رومية، إذن يحتاج أن يترجمها، فهذا دليل على جواز ترجمة معنى هذه الآية، لأنها لو قرأت عليه كما أنزلت ما سيفهمها، فيحتاج إلى من يترجم له، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام أنه يجوز الترجمة. فيقول الشيخ لكن يشترط لهذه الترجمة ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وهذا أمر يعني جلي واضح، أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين، أي يتقن اللغتين، حتى قال البعض يقول لابد أن تكون اللغتين عنده كاللغة الأم، كلاهما كأنها لغة أم له، فلابد أن يتقن اللغتين بدلالاتها وضمائرها ومفرداتها حتى يتمكن من ترجمة معاني القرآن. قال الأمر الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية، فلا يكتفى بأنه فقط يتقن إحدى أو يتقن مفردات اللغة، بل لا بد أن يكون عنده معرفة شرعية حتى لا يخالف العقيدة أو لا يدعو إلى بدعة أو لا يخالف منهج السلف في التفسير أو يدعو إلى رأي فاسد أو يأخذ بأحد معاني اللغة دون الآخر الذي تدل عليه سياق الآية. قال الشيخ رحمه الله: ولا تقبل الترجمة للقرآن إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. وهذا أمر مهم، لأن غير المأمون سيدخل بدعته في التفسير ويدخل ضلالته، فيؤول في الآيات ويحرف فيها ويصرفها عن ظاهرها ويؤول في آيات الصفات وربما يأتي إلى بعض الأحكام الشرعية فيرجحها على ما يعتقده. إذن لابد أن يكون مأمونا، عالما مأمونا بما يترجم به. نعم. قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن قضية القرآن أنه لا يقرأ بغير العربية، وهذا غير سائغ تماما، فمن لم يتقن اللغة العربية في صلاته ليس له أن يقرأ بمعاني الآيات، ليس له أن يقرأ بمعاني الآيات، فيقرأ مثلا الفاتحة بالمعنى بلغته. إذا كان ما يعلم شيء لا يقرأ. وبعض أهل العلم أجاز له أن يسبح إن لم يحفظ الفاتحة. نعم، هذه هي مسألة الترجمة. أظن نقتصر هنا، نقف هنا. نعم. هذا سائل يقول: يقوم بعض طلبة العلم بالاجتماع واختيار كتاب معين ثم يقوم أحدهم بالقراءة فيه، فما حكم هذه الطريقة في تلقي العلم وهل فيها محاذير؟ بالنسبة لقيام بعض طلبة العلم بالاجتماع على طريقة أن يكون هناك درس أو أن ينصب أحدهم نفسه مدرسا للطلاب سواء كان في البيوت أو في بعض الأماكن، فهذا أولا فيه مخالفة لولي الأمر، والحمد لله المساجد مليئة بالدروس ودروس العلم تقام فيها، فمثل هذه المجالس الخاصة التي تفتح فيها الدروس ويدعى لها الناس سواء في جانب الرجال أو في جانب النساء، فهذا لا شك فيه أنه مخالف أولا لولي الأمر الذي منع من مثل هذا من أراد التدريس، فيكون في المكان الذي خصصه ولي الأمر في المساجد، والدروس قائمة ولله الحمد المنة. ثم في الحقيقة كثير من هذه المجالس السرية التي يدعى إليها البعض بداعي الدراسة هي عبارة عن أماكن لنشر الأفكار الهدامة المخالفة، ولا سيما إذا كان مع التحريص على السرية ونحو ذلك، فإنه ما اجتمع قوم على أمر يسرون به إلا كانوا على تأسيس بدعة كما جاء عن بعض السلف. الأمر الثاني أو المحذور الثاني الذي يكون في هذه المجالس سواء من جانب الرجال أو النساء أن يظهر متصدرون للعلم ليسوا من أهله، نشأوا في هذه المجالس المظلمة البعيدة عن الأضواء بعيدة عن النور، ففجأة يقال فلانة من النساء هذه مستفيدة، كيف عرفتم أنها مستفيدة؟ قالوا تدارسنا معها كتاب كذا، من أثنى عليها، من زكاها، من يعرفها، من يعرف علميتها حتى يطمئن إليها، أو فلان من الناس طالب علم جيد كيف عرفته؟ قال تدارسنا معه كتاب كذا. فهذا بلا شك أنه مع مخالفته لولي الأمر فهو سبيل لتصدر الإنسان ولتعالمه، وإلا فالواجب على الإنسان أن يسلك المسلك الشرعي الواضح الصحيح في طلبه للعلم، وأن لا يذهب إلى مثل هذه الأماكن التي يكون فيها ضرر بلا شك على دينه. أما مسألة أن الطالب يجلس مع أخيه يقرأ معه أو يتدارسون فيما بينهم يراجعون، فهذا الكلام لا يدخل في هذا الباب، وإنما المقصود هو نصب بعض الدروس والمجالس العلمية، فإن كثير من أهل البدع يستغلون مثل هذه المجالس. ولا يخفاكم أن كثير من الشباب خطفوا من مثل هذه المجالس، سواء في الأماكن الترفيهية أو في بعض البيوت أو في بعض المجالس المغلقة. ومن أراد أن يطلب العلم فليكن منهجه واضحا في طلبه للعلم في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيها مجالس العلم، ويحرص على هذا. أنبه إلى أمر مهم أيضا، أن هؤلاء حرموا من فضيلة انتظار الصلاة إلى الصلاة في المساجد، حرموا من قوله عليه الصلاة والسلام تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة الحديث. وهنا أيضا تنبيه إلى من يقول أنا أقتصر على حضور هذه المجالس، أي مجالس التي في المساجد عبر الإذاعات، نقول هذا لمن لم يتمكن من الحضور، وإلا فلا ينالك كثير من الأجر الذي يتعلق بالمسجد. جاء الرجل فجلس، قال قد غفرت لهم، قالوا يا رب فيهم فلان، ما جاء يعني معهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه فضيلة الاجتماع. أما أن تجلس في بيتك وتقول أنا أسمع الإذاعة، سووا شاي، سووا قهوة، سووا كذا، ثم يأتيك شخص، ثم يأتيك الجوال وترد عليه، ثم تنشغل بأمور أخرى، هذا كله يفوت عليك العلم. فلا بد من الصبر، لا ينال العلم براحة الجسد، لا بد من، وتحتسب هذه الخطوات التي تأتي بها إلى المساجد تحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، وتعرف أن الله جل وعلا يرضى بهذا الأمر وأنه يرغب به ويحبه سبحانه من العبد، يحبه سبحانه من العبد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.